هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في لقائنا هذا أحبتنا الكرام نتابع معا بداية فقرة إصدارات مع الزميلة منار، تتناول فيها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال من تأليف الكاتب محسن صالح. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ومحور حديثنا الأسرى وخطوات ما بعد العصيان إلى أين. سنكون مع الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. ثم الفقرة اللاحقة أو الثالثة في هذا اللقاء هي حديث الدار، وتتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة ندى. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأفاضل أهلا ومرحبا بحضراتكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال من إعداد الكاتب محسن صالح. أيها الأكارم، هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من مايو أيار عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب. وكان الفلسطينيون يملكون أنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب صالح إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين. وما بين 22 نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967 قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000. وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال يستعرض أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارسته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة الاحتلال بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب صالح سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك والتي لم توقف اتفاقية أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي، أي حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى. بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد المبارك من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. أيها الأطائب، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى المبارك، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب صالح جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وإن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا. شكرا على طيب المتابعة.
نشكر زميلة منار لتناولها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال من تأليف الكاتب محسن صالح.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري بالألفني، يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري بالألفني، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي
على جبين الصالمين، من الدماء على جبين
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأسرى وخطوات ما بعد العصيان، إلى أين محور حديثنا في هذا اللقاء؟ وإلى العناوين. ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ وهل الوضع في السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ يواصل الأسرى في سجون الاحتلال للأسبوع الثالث على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج على إجراءات إدارة مصلحة السجون وبن كفير بإعادة وجبتي طعام وتنفيذ للإرباك الليلي. وبهذا الخصوص يستمر الأسرى بحالة التعبئة حتى الأول من شهر رمضان المقبل، الموعد المحدد لإضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. ويواجه الأسير عدنان تدهورا مستمرا في وضعه الصحي وسط معاناته من أوجاع كثيرة وعدم وضوح في الرؤية، كما يرفض إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية أو تناول المداعمات. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
قبل نحو أسبوعين من شهر رمضان يستمر العصيان داخل السجون رفضا لإجراءات بن كفير. مزيد من الخطوات الاحتجاجية ضمن برنامج نضالي متصاعد شهدها اليوم 21 تمثلت في إرجاع وجبتي طعام وإحداث إرباك ليلي قبل الوصول إلى ذروة الخطوات بإضراب مفتوح عن الطعام بداية شهر رمضان. الخطوات الجديدة مع بيان للحركة الوطنية الأسيرة أكدت فيه أن الحملة المسعورة التي بدأت بإقرار قانون الإعدام مرورا باستهداف الأسرى بأدق تفاصيل حياتهم ومنجزاتهم مستمرة، مؤكدة أن العنوان الوحيد لهذه المرحلة والمطلب الذي سينهي الإضراب القادم هو الحرية وليس غيرها. وتجاه ذلك تصاعدت دعوات لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لأوسع مشاركة في وقفات مساندة لنضال الأسرى يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء في مراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، لإيصال رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى أسراه وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم وتحقيق حريتهم المنشودة. حدث ذلك في وقت كشفت فيه تقارير بعض الجهات المختصة بالأسرى عن حالات مرضية جديدة لأسرى يقبعون في سجن النقب في استمرار لمسلسل الإهمال الطبي والإعدام المتعمد واستمرار انتهاك القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى والشهداء. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد ياسر، ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل إعلانهم العصيان على إدارة السجون وإجراءات الوزير بن كفير؟ ماذا عن هذه التطورات اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل التحية لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. ما زالت المعركة مستمرة داخل سجون الاحتلال بين الأسرى وبين القرارات التي صدرت عن ابن غافير هذا العنصري المتطرف. اليوم سيكون الساعة 1 ظهرا الأسرى سيلبسون لباس الشباط وسيخرجون إلى ساحات السجن. هذا اللباس هو يدل على أن الأسرى جاهزين للمعركة مع هذا العدو الصهيوني ومع إدارة مصلحة السجون. الساعة 9 مساء سيكون هناك إرباك ليلي وهو دق على الأبواب والشبابيك. أيضا سيكون الأسرى في سجن نبحة سيطالبون بالخروج إلى الجنازين، إضافة إلى المطيرات الغاضبة التي ستخرج اليوم من سجن من قطاع غزة والضفة المحتلة بناء على طلب لجنة الطوارئ العليا التي أصدرت بيان رقم 4 دعما وإسنادا لهم. اليوم حركة الجهاد الإسلامي والقوة الوطنية والإسلامية وتخرج الساعة 9 مساء دعما وإسنادا لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال ضد العقوبات التي فرضها العنصري المتطرف بن غافير وحكومته الفاشلة.
سيد ياسر، يعني فيما يتعلق بموضوع الأسرى، تحدثنا عن إجراءات الأسرى لكسر الإجراءات المجحفة بحقهم، متى سيصل الأسرى لبركان الحرية والشهادة؟
نعم، يعني سيصلون بعد هذه الخطوات اليوم، هذه خطوات تفريدية من قبل الحركة الوطنية الأسيرة لليوم 22 على التوالي، سيصلون إلى مرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام في شهر رمضان المبارك، والتي ستنفجر هذه المعركة في كافة السجون، وسيكون هناك إضراب لكافة أفرادنا الأبطال داخل السجون رفضا لهذه العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، وحفاظا على إرك الحركة الوطنية الأسيرة التي هذه الإنجازات التي عمدت بدماء أفران الأبطال داخل سجون الاحتلال. الحركة الوطنية الأسيرة قدمت المئات من أبنائها من أجل هذه الإنجازات وتحقيقها، وهذه الإنجازات التي موجودة لدى الأسرى جاءت بالإضرابات الجماعية، جاءت بسقوط المئات من أبطال اللحوم من أجساد أفران الأبطال. لذلك هم سيحافظون على هذه الإنجازات مهما كلفهم الأمر، وطبعا وبالتأكيد المقاومة الفلسطينية تتابع عن كثب كل ما يحصل داخل سجون الاحتلال، ولن نترك أسرانا الأبطال لقمة سائغة لهذا العدو المجرم.
طيب، في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى حراكهم، ما زالت إدارة السجون تفرض المزيد من العقوبات عليهم، وبالطبع عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات القمع لغرف الأسرى تدخل في هذا الإطار، ماذا عن كيفية المواجهة؟
مواجهة أخي العزيز مستمرة منذ 22 يوم في العصيان المدني بلبس الشباب، بالدق على الأبواب، بالاعتصام في ساحات السجون، بالتعبئة الشاملة والكاملة لكافة قلاع الأسر، تشكيل لجان في كافة قلاع الأسر لتعبئة أفرادها تجهيزا لخوض المعركة التي ستخوضها الحركة الوطنية الأسيرة في شهر رمضان المبارك. لذلك الأسرى جاهزون لخوض هذه المعركة، وأسرانا أصحاب عزيمة وإرادة قوية، وسيحافظون على إنجازاتهم، وسيشتبكون مع إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، كان بالإضراب المفتوح عن الطعام أو بخطواتهم التصعيدية التصاعدية داخل سجون الاحتلال. الأسرى لديهم خيارات كثيرة لمواجهة هذا العدو المجرم وهذه الحكومة العنصرية المتطرفة.
نعم. طيب، ماذا عن وضع الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يخوض إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي؟ ماذا عن مستجدات معركة الأسير خضر عدنان؟
نعم، يعني الأسير خضر عدنان هو قامة وطنية كبيرة، وهو قائد في حركة الجهاد الإسلامي، يخوض معركة نماء الخاوية رفضا لاعتقاله التعسفي لليوم 31 على التوالي. وصلتنا رسالة اليوم من الشيخ خضر يقول أنه يعيش بظروف غاية الصعوبة، يعيش في زنزانة بطول 180 متر بعرض متر هذه الزنزانة الانفرادية غاية الصعوبة، وهي ولادوف الصهيوني يقوم باقتحامها في منتصف الليل وعلى مرات عديدة، ترفض إدارة مصلحة السجون أن تقول للشيخ خضر عدنان أوقاف الصلاح، لم يعلم يعرف أوقاف الصلاح حتى في اللحظة. الشيخ خضر عدنان مستمر في إضرابه، هذا الإضراب السادس الذي يخوضه الشيخ خضر عدنان، قاب خمس ضربات فردية قبل ذلك وانتصر على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، ونحن بانتظار انتصار جديد سيحق الشيخ خضر عدنان. اليوم كان لدينا وقت الدائم وإسناد للشيخ خضر عدنان الساعة 10 صباحا، وفي الليل سيكون هناك أيضا مسيرات غاضبة سنتحدث فيها عن إضراب الشيخ خضر عدنان، سنتحدث فيها عن الجهات العقابية التي فرضها بن غافير والشباك الصهيوني على أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. الشيخ خضر معنوياته عالية جدا، ونحن بانتظار، نحن وأنتم وأبناء شعبنا الفلسطيني بانتظار انتصار جديد يحققه الشيخ خضر عدنان. الشيخ خضر عدنان حتى هذه اللحظة يرفض أخذ أي نوع من أنواع المداعمات، ويرفض عمل فحص طبي داخل سجون الاحتلال، هو يريد الحرية والحرية فقط، ونحن بإذن الله عز وجل أمام انتصار جديد سيحقق الشيخ خضر عدنان.
كيف تتعامل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك المؤسسات الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ضد الاحتلال؟
يعني المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية هناك إجماع كامل في غزة والضفة والشتات وأراضي 48 في 48، هناك إجماع وطني على قضية الأسرى، لا يختلف اثنين عن الإفراج على الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال. الكل يامل، الكل الفلسطيني يامل من أجل الإفراج عن أسرانا، من أجل تحسين الحياة اليومية داخل سجون الاحتلال. نحن في فعالياتنا وفي دامنا وإسنادنا للأسرى موحدون في غزة والضفة والقدس وأراضينا في 48 والشتات لأجل دعم أسرانا الأبطال. لدينا نحن في لجنة الأسرى برنامج كامل ومتكامل لدعم أسرانا بالتوازي مع آمنا في الضفة والقدس والشتات، هناك فعاليات يومية داعمة ومساندة لأسرانا الأبطال. اليوم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية الساعة 11 نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر كصرخة جديدة في وجه هذه المنظمات التي لا تقوم بواجباتها. هذه المنظمات وخاصة منظمة الصليب الأحمر في اليوم 31 على التوالي لم تقوم بزيارة الأسير المضرب عن الصهام خضر عدنان. نحن في على كل الأحوال لن نعول على هذه المؤسسات الدولية، نحن نعول على المقاومة الفلسطينية أولا ومن ثم على عزيمة وإرادة وصلابة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
طيب، وما أهمية الدعم الشعبي للأسرى؟ كيف سيؤثر على معنوياتهم وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر؟
هذه فعاليات ضرورية جدا، حيث أن هذه الفعاليات ترفع الروح المعنوية لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال أولا، وهي تؤثر على إدارة مصلحة السجون وعلى الشباك الصهيوني. الشباك الصهيوني وإدارة مصلحة السجون يعلمون جيدا أن قضية الأسرى هي قضية إجماع لدى شعبنا الفلسطيني، لذلك يحسبون الحساب بكل الفعاليات الداعمة والمساندة لأسرانا الأبطال. أيضا إضافة إلى أنها تؤثر على دور المؤسسة الدولية وتضغط على المؤسسة الدولية لكي تقوم بواجباتها باتجاه ما يتعرض له أسرانا من هجمة شركة غير مسبوقة منذ 22 يوم على أسرانا الأبطال. هذا العام سيكون عام سيء جدا وعام دموي على أسرانا الأبطال إذا لم نتوحد وإذا لم نخوض المعركة جندا أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن رغم الاحتلال لن نتركهم لقمة سائغة لهذا العدو المجرم، نحن سنبقى الجدار المنية والحصين لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
شكرا لك الأستاذ ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. الآن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في إطار تسعير حملتها الاستيطانية واستهداف الأرض والإنسان الفلسطيني، جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات بالقرب من قرية النواعمة شمال أريحة بهدف توسعة المستوطنات الجاثمة في تلك المنطقة. عن ذلك وفتنا الزميلة هيام صالح بالتقرير التالي.
بهدف توسعة المستوطنات والتهام مزيد من الأراضي، قامت قوات الاحتلال بتجريف مئات من الدنومات ووضع سياج فاصل بالقرب من مستوطنة نعمة الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية نواعمة شمال أريحة.
ما يجري في الأغوار بشكل عام هو بقرارات حكومة الاحتلال على رأسها نتنياهو وما يسمى غفير، ذلك المستوطن الذي يقود مجموع المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الحق وعلى المواطن وعلى الأرض وعلى الشجر وما يمتلك الفلسطيني من وجود في مناطق الغوار. اليوم بنلاحظ وبنشوف امتداد المستوطنين بناء على قرارات حكومة الاحتلال التي تمت قبل حوالي شهر ونصف والتي تدعو إلى احتلال والسيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية في الأغوار.
وتواصل جرافات الاحتلال العمل لشق الطرق وتوسيع مستوطنة نعمة، كما تستمر سلطات الاحتلال بتجريف وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية لا سيما تلك التي تقع في مناطق الأغوار.
تقوم بأخذ الحقوق الفلسطينية في هذه المنطقة ومنحها للإسرائيليين، فهي تقوم بمصادرة الأراضي وتقوم ببناء مستوطنات عليها، تقوم بسحب المياه وتزويدها للمستوطنات لزراعة أراضيها، تقوم بإفلات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المنطقة، وبذات الوقت توفر الحماية للمستوطنات الإسرائيلية. هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل في قرى الأغوار من بناء مستوطنات جديدة وتوسع في المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة يتجاوز عددها العشرات، هو نهج جديد على الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، يهدف إلى مصادرة هذه الأراضي. إسرائيل تمارس أشكال متعددة من المصادرة.
هذا وتجتمع على أراضي الأغوار نحو 39 مستوطنة إسرائيلية و30 بؤرة استيطانية أخرى في ظل التزايد الملحوظ في أعداد المستوطنين.
على قدم وساق تجري أعمال توسعة مستوطنة نعمة الجاثمة على أراضي المواطنين، فيما تواصل جرافات الاحتلال العمل منذ أيام لتوسعة وتجريف الأراضي الزراعية.
نشكر الزميلة هيام صالح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال في قرية دوما بنابلس منزلين يعود أحدهما للمواطن محمد علي، فيما يعود الثاني للمواطن مصطفى خليل مليحات، بحجة البناء في المنطقة المصنفة جيم. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
ركام ودمار، هكذا حولت جرافات الاحتلال منزلين في قرية دوما جنوبي نابلس، يعود أحدهما للمواطن محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا، فيما يعود الثاني للمواطن مصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع.
والله هذا إجراء تعسفي، وإجراء نجس، وإجراء حاقد، حاقد بمعنى الكلمة. هذه حكومة حاقدة ونازية، نازية بمعنى الكلمة، وأيامها مش مطولة بإذن الله. قعدت 3 سنين وأنا أبني فيه، والله يعلم، والله الساعة ما دفعت حقه، الساعة في علي ديون منها. نعم جابوا لنا اخطار، بس مش اخطار يعني توقعنا أن يصير هدم، اخطار.
قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وفرضت حصارا عليها وسط إطلاق الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية اتجاه المواطنين والصحفيين، قبل أن تشرع بهدم المنزلين بحجة البناء في المنطقة المصنفة جيم.
يعني عدد المنازل المهددة بالهدم في هذه القرية أكثر من 150 إخطار تم تسليم المواطنين، منها إخطارات إزالة ومنها إخطارات توقيف عن البناء. الآن الحكومة الإسرائيلية الجديدة عندها منهجية وعندها عنصرية، طبعا هذا هاي الحكومة هي اللي فرزت، هاي الحكومة اللي فرزها الشعب الإسرائيلي، حكومة عنصرية، حكومة استيطان، حكومة متطرفة تقوم بهدم المنازل، عندها سياسة جديدة.
مخاوف لدى المواطنين من أن يكون هدم المنزلين في تلك المنطقة مقدمة لهدم العديد من المنازل وتشريد أهلها بعد أن أخطرت أصحابها بهدمها في وقت سابق. هكذا هو الاحتلال يعيث فسادا في الأرض، دمار وخراب يخلف للفلسطينيين آلاما حادة مع استمرار عدوانه على شعبنا الفلسطيني.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يشهد وادي يسوف في محافظة سلفيت، والذي يعتبر منطقة حيوية مهمة وغنية بالتنوع الطبيعي، هجمة استيطانية شرسة تهدف لتهويده. عن ذلك وفتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
وادي يسوف الذي بات اليوم مسرحا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه شهد في الآونة الأخيرة تقليعا للأشجار وملاحقة للمزارعين وغيرها من الاعتداءات بحق المواطنين هناك.
يقوم المستوطنين بقص وتخليع أشجار زيتون في مناطق المحاور ومناطق النصب من أراضي يسوف، خطة إسرائيلية ممنهجة لإبعاد الفلسطينيين والمواطنين عن أراضيهم سواء بتخليع أشجار الزيتون أو بمصادرة الأراضي.
هذه المنطقة الحيوية والهامة للبلدة والتي تمتد على مساحاتها أشجار من الزيتون وينابيع من المياه، تحاول سلطات الاحتلال السيطرة عليها ومنع أي وجود فلسطيني فيها.
نشك في طريق زراعية، لأنه إحنا مش المستوطنين مش مخلينا نقدر نوصل الأراضي تبعتنا. هاي أراضي النكارة وصلتنا على المجلس الكروي جديد، مصادرة في كل المنطقة هاي، كل المنطقة الشاسعة هاي بيعتدوا عليها المستوطنين مش مخلينا نوصلها.
الثروات الطبيعية والمناطق الغنية بالتنوع التضاريسي في محافظة سلفيت تكابد هي وسكانها مختلف أنواع الظلم والنهب والتهويد، وذلك لتحقيق غاية الاحتلال في حصر الوجود الفلسطيني في مساحات صغيرة وإحلال الوجود الإسرائيلي في باقي المناطق.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار بمحافظة سلفيت، حيث يواصل المزارعون بالمحافظة استصلاح مئات الدونمات في المناطق المحاذية للمستوطنات وجدار الفصل العنصري لحمايتها من أطماع المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم على أراضي المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
لم يتوقف المزارعون في محافظة سلفيت عن استصلاح أراضيهم الواقعة بمحاذاة المستوطنات وجدار الفصل العنصري رغم المعيقات التي فرضها الاحتلال والملاحقة المستمرة لهم، خطوة تهدف إلى تعزيز صمودهم في أراضيهم وثباتهم فيها.
أنا في كارسكاكا معاطى من جميع المستوطنات من الشرق ومن الغرب من كل الجهات، فبيضحكوا المزارع على لقمة عيشه. يعني أهم شيء عندنا إحنا شجرة الزيتون اللي تعتبر شجرة مباركة ومقدسة بالنسبة للمزارع. قبل ما ينزل على أرضه في الهاب تكون صارت الجيش أو الجيب جايين يأخذوا، لأنه منعون الممنوع يعني حتى أرضه لو حد في موسم الزيتون بيجي بحوم من الأرض يا زلمة. وين هاي صارت مش عارف أنا، في قانون في نظام مش عارف، وبقول لك الاستيطان والاستيطان، شو الاستيطان غول بدو كنا الاستيطان.
مئات الدنومات تم استصلاحها من أراضي المزارعين من شق للطرق الزراعية وبناء جدران استنادية وآبار جمع لمياه الأمطار وتقليم للأشجار لتفويت الفرصة على الاحتلال لمصادرة مساحات جديدة من الأراضي.
وطبعا مشاريع تأهيل الأراضي واستصلاح الأراضي مهم جدا للمزارع، لأنها بتعزز صموده في أرضه في ثباته في أرضه، وكمان بتخلق فرص عمل. هاي الأرض اللي إحنا فيها لأحد المزارعين النشطاء في بلدة سكاكا واللي عمر جبال، أراضي أرضه مميزة، وطبعا المستوطني مقابله للأسف طبعا هاي الأراضي يعني مزارعينها لما بنقطوا الزيتون بالمعاناة.
هاي الأرض مهددة بالمصادر يعني وفي يعني، بس حماية الأرض ظل واحد فيها احتمال إنه يحميها يعني. والحمد لله رب العالمين أنا وولادي وجبت ناس بنوا سلاسل بالأجار يعني السنة حوالي 4000 شيكل دفعت أجرة العمال بناء السلاسل. دعوة للمزارعين لاستصلاح أراضيهم لأن الأرض هاي ورثناها عن أجدادنا وأبانا.
استصلاح الأرض وعمارتها سلاح يواجه به المزارعون الاستيطان المستشري على أراضيهم، فلم يعد هناك مجال للشك بأن أطماع الاحتلال تغزو كل شبر فيها. يلاحق الاحتلال المزارعين بشتى الوسائل، قد يظن أنه يستطيع إفراغ الأرض من أصحابها، لكن هيهات فهم متجذرون فيها كهذه الأشجار.
مع نهاية تقرير الزميل أحمد رحمة نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، هيام صالح، عمار بركات، أميرة مصلح، أحمد رحمة، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات ما بعد العصيان إلى أين كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وتحدث لإذاعتنا عن مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى والإمكانية استمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم، وكذلك فيما إذا كانت السجون تنذر بالانفجار الشامل في ظل ما يخوضه الأسرى البواسل من حراك تصعيدي ضد الاحتلال وإجراءاته وخطواته التعسفية بحقهم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أنتم رجال.